بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطب: باب لا عدوى. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا ابن وهب أن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله وحمزة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عدوى ولا طيرة، إنما الشؤم في ثلاث: في الفرس والمرأة والدار. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا عدوى. قال: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تورد الممرض على المصح. وعن الزهري قال: أخبرني سنان بن أبي سنان الدؤلي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا عدوى. فقام أعرابي فقال: أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظبا، فيأتيها البعير الأجرب فتجرب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن أعدى الأول؟ قال: حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة.
تكرر هذا الباب. وقال الحافظ رحمه الله: وذكر في الباب ثلاثة أحاديث. ذكر في الباب الأول قوله: أخبرني سالم بن عبد الله أي ابن عمر، وقوله: هو حمزة هو أخو سالم. قوله: أن عبد الله بن عمر في رواية مسلم عن أبي الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب بهذا السند عن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: لا عدوى ولا طيرة، إنما الشؤم في ثلاث. تقدم الكلام على حديث الشؤم في ثلاث في النكاح، وجمع ابن عمر بين الحديثين يدل على أنه قوي عنده أحد الاحتمالات في المراد بالشؤم. وذكر مسلم أنه لم يقل أحد من أصحاب الزهري عنه في أول هذا الحديث لا عدوى ولا طيرة إلا يونس بن يزيد. الحاصل تقدم شرح الحديث إلى لا عدوى ولا طيرة والفعل فضل الفعل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم الفعل الفارق بين الطيرة وبين الفعل. اقرأ بعده.
قال رحمه الله: باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود. فجمعوا له، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقوني عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. فقال: هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم: هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. فقال: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك.
قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى. بعد هذه الحقائق جميعا، وأنه يخبرهم بأبيهم وهم يكذبون، ويبين لهم أباهم، وهكذا في آخر الحديث يقول: إن كنت وإن كنت، مع ما رأوا من الدلائل، من دلائل نبوته، من أن الله أطلعه على غيوب، أطلعه على السم في الشاه، ونطق الذراع بأنه مسموم، وأعلمه بأبيهم وهم يكذبون، وأعلمه بأنهم في النار يخلدون، فهم قوم بهت، كما جاء في الحديث قصة عبد الله بن مسعود، إنهم قوم بهت، يعني أصحاب بهت لا يتحاشون من البهت، وأصحاب عناد، وتركوا الخير وهم يعرفون الخير ويرونه بأعينهم، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون أنه حق وأن ما جاء به حق، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قال: يعرفونه كما يعرفون الذين آتيناهم الكتاب، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. كل هذا من البهت. جئتنا فكنا نظن أنك هو فلست به، لست هو. والذي حملهم على ذلك بعد سوء طواياهم التي علمها الله منهم هو الحسد والكبر، فإنهم تكبروا عن أن يكون العرب منهم نبي، وليس النبي منهم، لأن الأنبياء منهم على مر ما مضى، فتكبروا أن يكون هذا النبي من العرب، وحسدوا وحرموا الخير، وخسئوا كما في هذا الحديث، يخسئوا فيها، خسئوا في جهنم، ولعنهم الله، لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، وما ضروا إلا أنفسهم. هذا شأن الحاسد المتكبر، أنه إلى الحضيض، لا يضر إلا نفسه إذا تكبر على الحق أو حسد أهله. وكل هذه الأجوبة كذب، إلا في الأخير السم، وإلا فكلها كذب، أنكم نكون في النار قليل كثيرا، أنتم تخلفون، أنتم نخرج منها، نحن نخرج منها وأنتم تخلفون. والنبي صلى الله عليه وسلم سألهم هذه الأسئلة تمهيدا، أولا إقامة الحجة عليهم، ثانيا تمهيدا لبيان أن هذا السم اللي وضعتموه ما خفية، بل أطلعني الله عليه، وكأن الله أطلعه والله أعلم بعد أن أصاب منه هو ومن معه. وإلا لو كان اطلع عليه قبل ذلك قبل أن يأكل هو ومن معه لنهى أصحابه عن الأكل منه ولا تركه، ولكن أراد الله عز وجل أن يصيب منه هو وأن يصيب من ذلك اللحم البراء بن مالك ومن قتل بسبب ذلك، ثم أخبره الله أطلعه الله عليه. وهم قتلت الأنبياء، هؤلاء اليهود قتلت الأنبياء، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. تارة يحاولون أن يسحروه، ألبيد العصم هذا أراد سحره، سحر نبي يهودي. تارة يحاولون أن يسموه، يحاولون هكذا، لا يريدون أن يقوم نور الله، أن يظهر نور الله، وفشلوا. تارة يحاولون أن يلقوا عليه الرحى، فإنهم أرادوا أن يلقوا الرحم الرحم فوق، يعني نزل عليه الوحي فتحول عن ذلك المكان. ولما سنحت له الفرصة فيما يزعمون في قصة في غزوة أحد أو كذلك أيضا يوم خيبر، يوم خيبر يعني ما توانوا عن الثورة والانقلاب والفتنة ونقض العهود، ومكن الله منهم، كان ذلك من أسباب تمكين الله عز وجل منهم. الذي يركن إلى اليهود مغفل، والذي يركن إلى الرافضي متشبه باليهود مغفل، فإن فكر الرافضي وطريقة الرافضي ويعني اكتساب الأخلاق، يكتسبون أخلاقا وأفعالا وأعمالا من اليهود، شبههم بهم، ما يكتسبون أفعالهم وصفاتهم وكذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يكتسبونها من اليهود. وقد نص على هذا الشوكاني، كما أنه المشهور أن لا يركن اليهود من هذه الأدلة المتكاثرة ولا يؤتمنون، كذلك الرافض لا تأمنه حتى وإن أظهر لك الود، فأدنى فرصة تلوح له منك لا يتوانى في البطش بك، أدنى فرصة حتى وإن كان يظهر لك الود. وقوله لا تخرجون منها ولا نقيم بعدكم فيها، لأن من يدخل النار من عصاة المسلمين لا من عصاة المسلمين يخرج منها، فلا يتصور أنه يخلف غيره أصلا. وفي حديث أنس قالت فقال أردت لأقتلك، قال ما كان الله ليسلطك علي على ذلك. فيه دعوة قبول دعوة مثل هؤلاء، وكأن الله عز وجل أراد أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أمورا من دلائل النبوة ويدافع عنه ويفضح اليهود. وفي الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم عن الغيب وتكله تكليم الجماد له، ومعاندة اليهود لاعترافهم بصدقه بما أخبر به عن اسم أبيهم وما وقع منهم في من دسيسة السم، ومن ذلك ومع ذلك فعاندوا واستمروا على تكذيبه، وفيه قتل من قتل بالسم قصاصا، عن الحنفية إنما يجب فيه الدية بل قصاص، كيف القتل بالسم كالقتل بالسيف، ففيه القصاص إذا أكره عليه الإنسان حتى شربه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية ببشر بن البراء حين مات قتلها به قصاصا. وأن الأشياء كالسموم وغيرها لا تؤثر بذواتها بل بالله بإذن الله، لأن السم أثره أثر في بشر، فقيل إنه مات في الحال وقيل بعد حول. وجاء من حيث أنس قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاللهوات جمع لهاه، أي حتى كان أوان انقطاع بهره، يعني في فم النبي صلى الله عليه وسلم وحلقه، والحنك أثر السم أتعب حلقه أثر في فمه وفي حلقه السم. فهو ملهب للأمعاء ملهب للفم، إنما نجى الله نبيه. إلى هنا بارك الله فيكم.